الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق إن الأصل الحكمي لا يجري إلا فيما لو لم يوجد هناك أصل موضوعي في مورده، وإلا لو كان هناك أصل موضوعي لتقدم الأصل الموضوعي بالحكومة كما يرى ذلك الشيخ الأعظم قدس سره، وبالوود كما يرى ذلك الأخوند الخراساني رحمه الله. إذن الأصل الحكمي كالبراءة وأصالة الإباحة وأصالة الحلية والطهارة لا يجري إلا إذا لم يكن هناك أصل موضوعي أسبق رتبة منه، وإلا لتقدم عليه. ثم فرعنا على ذلك فرعا فقهيا، وذلك الفرع الفقهي له خمس صور. الصورة الأولى، ما لو شككنا في حلية حيوان على نحو الشبهة الحكمية أن هذا الحيوان هل يجوز أكله أو لا يجوز، وكان الشك في الحلية منشأه الشك في قابلية هذا الحيوان للتذكية أو عدم قابليته للتذكية، لأننا لا ندري أن الشارع جعله من الحيوانات القابلة للتذكية أو لم يجعله كذلك. بسبب هذا الشك تولد لدينا شك في حلية أكله، فالشك في حلية أكله مسبب عن الشك في قابليته للتذكية وعدم قابليته للتذكية. فلو تولد لدينا حيوان إذا نزى كلب على شاة، وتولد لدينا حيوان ولم نستطع إلحاقه بالكلب أو إلحاقه بالشاة، وإنما هو حيوان جديد، وبحثنا في الشريعة فلم نجد نصا يدل على أنه يقبل التذكية أو لا يقبل التذكية، فشككنا في القابلية وعدم القابلية. زين، هاي شبهة حكمية لو شبهة موضوعية؟ هاي شبهة حكمية لو موضوعية؟ الجواب شبهة حكمية، يعني نحن لا ندري أن الشارع ما هو حكمه، الشارع ما هو حكمه في هذا الحيوان، هل هو قابل للتذكية أو غير قابل للتذكية، فشك في قابليته للتذكية على نحو الشبهة الحكمية. هذا الحيوان إذا ذبحناه على الطريقة الشرعية، قطعنا الأوداج الأربعة ونحو القبلة وإسلام الذابح والتسمية وبقية الشروط، وبعد ذبحه شككنا أنه حلال أو ليس حلالا، فمقتضى القاعدة أولا هو أن نجري أصالة الحلية، نقول هذا لحم نشك أنه حلال أو حرام، فأصالة الحل شو تقول له؟ حلال، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. ولكن أصالة الحلية هنا لا تجري. لماذا لا تجري؟ لوجود أصل سببي سابق عليها في مرحلة سابقة، نحن نشك في قابليته للتذكية وعدم قابليته للتذكية، والأصل في التذكية هو شنو؟ عدم التذكية. بنحو استصحاب العدم الأزلي، نقول هذا الحيوان قبل أن يخلق لم يكن مذكر ولم يكن قابلا للتذكية، بعد أن خلق ووجد نشك أنه قابل للتذكية أو ليس قابلا للتذكية، نستصحب عدم قابليته للتذكية ونحكم بأنه ليس بمذكر، على خلاف في أن هذا الاستصحاب وهو استصحاب العدم الأزلي يجري أو لا يجري. تقدم هذا المطلب إذا تتذكرون في استصحاب عدم القرشية، المصنف يرى أنه يجري والبعض الآخر يرى أنه لا يجري. أو لا نذهب إلى استصحاب العدم الأزلي، نقول هذا الحيوان حينما وجد في الحياة قبل أن نقطع أوداجه الأربعة مذكر أو ليس بمذكر؟ ليس بمذكر. بعد أن قطعنا أوداجه الأربعة شككنا أنه صار مذكر أو ليس بمذكر بسبب شكنا في القابلية، فإن كانت له القابلية الآن صار مذكر، إذا لم تكن له القابلية فالآن هو ليس بمذكر، فنستصحب كونه ليس بمذكر. النتيجة إذا شككنا في الحلية بسبب شكنا في قابليته للتذكية وعدمها، فليس المقام مجرا لأصالة الحل، وإنما المقام مجرا للأصل السببي وهو أصالة عدم التذكية، فنجري استصحاب عدم التذكية ونحكم بأن هذا الحيوان نجس وحرام أكله لأننا استصحبنا عدم التذكية. طبعا والمطلب إن شاء الله واضح الدرس، لماذا استصحاب عدم التذكية أصل سببي وأصالة الحلية أصل مسببي؟ لماذا؟ لأن شكنا في الحلية وعدمها مسبب وناشئ عن الشك في التذكية وعدمها الذي هي سبب، فالشك في التذكية سبب والشك في الحلية مسبب، والأصل السببي يتقدم على الأصل المسببي. وهنا قد يثار إشكال، إن استصحابكم هذا أصل مثبت وهو ليس بحجة. لماذا؟ يعني المستشكل يقول أنتم تريدون استصحاب عدم التذكية، وباستصحاب عدم التذكية تريدون إثبات أن هذا الحيوان صار ميتة فهو نجس وحرام. يعني نحن ماذا نستصحب؟ ما هو المستصحب؟ عدم التذكية. وباستصحاب عدم التذكية يترتب عليه اللازم. ما هو اللازم؟ إذن هذا الحيوان شنو؟ ميت. وإذا كان ميت فهو نجس وحرام، وهذا أصل مثبت، والأصل المثبت ليس بحجة. هذا إشكال أجاب عنه الشيخ الأنصاري بجواب، ونجيب عنه نحن بجواب آخر. أما جواب الشيخ الأنصاري فقال: إن غير المذكى الذي هو المستصحب ليس أمرا مغايرا للميتة. يعني لا يوجد لدينا شيئان: ميتة وغير مذكى. لو كان يوجد لدينا شيئان، أحدهما مسمى بمن؟ غير المذكى، والآخر يسمى ميت. فإذا استصحبنا غير المذكى وعدم التذكير، ونثبت به شيئا آخر وهو الميت، لكان أصلا مثبت. ولكن الأمر ليس كذلك. أصلا الميت هو عينه هو شنو؟ غير المذكى. يعني لا يوجد لدينا أمران: ميتة وما لم يذك. لا، بل الميتة ما هي الميتة؟ هي كل ما لم يذك. ولذلك فسر الشيخ الأنصاري الميتة بتفسير عدمي. ما هي الميتة يا شيخنا الأنصاري؟ شو يقول؟ هي ما لم يذك. فعرف الميت بتعريف عدمي. وإذا كان الأمر كذلك فهما شيء واحد أو أمران أحدهما لازم للآخر. شيء واحد، وإذا كان شيء واحد فاستصحابنا لعدم التذكية يثبت عنوان الميت مباشرة، وليس لازما له حتى يصير أصلا مثبتا. هذا ما قاله الشيخ. أما المصنف فيقول: عنوان الميت هو عنوان وجودي كما هو في اللغة والعرف، فإن العرف واللغة يطلقون الميت على الحيوان الذي مات حتف أنفه، فهو عنوان وجودي مات حتف أنفه. أما غير المذكى فهو عنوان عدمي، وهو الحيوان الذي قطعنا أوداجه الأربعة لكن اختلت فيه بعض الشروط، كما لو كان الذابح كافرا أو لم يسمي أو لم يستقبل القبلة. يعني في الحقيقة لدينا ثلاثة عناوين: المذكى وغير المذكى والميتة. أما على رأي الشيخ الأنصاري لدينا عنوانان: المذكى وغير المذكى اللي هو الميت. بينما على رأي المصنف لا، لدينا ثلاثة عناوين. لماذا؟ وذلك لأنه على كلام الشيخ الأنصاري لا بد أن نلتزم بأن المعنى الشرعي للميت يختلف عن المعنى اللغوي والعرفي، لأن العرف واللغة فسروا الميتة بمن فسروها بأمر وجودي، من مات أو ما مات حتف أنفه، بينما الشيخ الأنصاري فسرها بمن؟ بعدم المذكى، وهذا يستلزم وجود حقيقة شرعية غير الحقيقة العرفية واللغوية، وهذا لا دليل عليه. والنتيجة عنوان الميتة مستعمل بنفس المعنى الذي استعمل فيه لغة وعرفا، وهو ما مات حتف أنفه. ويوجد لدينا عنوان آخر وهو غير المذكى، ما لم يذكى، هذا عنوان آخر. وهذان العنوانان الميتة وغير المذكى عنوانان متغايران موضوعا، لكنهما متحدان حكما. فكما أن الميتة حرام، هكذا غير المذكى حرام. دليل حرمة الميتة هو الآيات والروايات، أما دليل حرمة غير المذكى فهو الإجماع. إذا اتضح ذلك نقول إننا نريد بالاستصحاب أن نثبت عدم التفكير، ونثبت أنه ليس بمذكى، وهذا يكفي لإثبات الحرمة أو لا؟ لا يكفي، بل نحتاج إلى إثبات أنه ميت. الجواب يكفي، لأن غير المذكى قلنا قبل قليل عنوان مستقل ثبتت له الحرمة أيضا بالإجماع، كما ثبتت الحرمة لمن؟ نحن لو أردنا باستصحاب عدم التذكية إثبات كونه ميتا لكان أصلا مثبتا، ولكننا لا نحتاج إلى ذلك، يعني لا نحتاج إلى إثبات أنه ميت، بل يكفي أن نثبت أنه ليس بمذكى، وهذا ثابت بالاستصحاب. فإذا أثبتنا أنه ليس بمذكى ترتب عليه الحرمة دون حاجة إلى إثبات أنه ميت. فهذا أصل مثبت أو ليس أصلا مثبت؟ ليس أصلا مثبتا، ولذلك لا حاجة لإثبات أنه ميت، بل نفس عنوان ليس بمذكى هو موضوع مستقل للحرمة. إذن هذا الإشكال غير وارد علينا. قال لذلك يقول المصنف فأصالة عدم التذكية، يعني استصحاب عدم التذكية، هاي الأصالة تدرج هذا الحيوان المشكوك، وين تدرجه؟ مو في الميتة، وإنما تدرجه في عنوان فيما لم يذكى، يعني غير المذكى، ما ليس بمذكى، وهو المن يرجع الضمير، ما ليس بمذكى وهو حرام إجماع، حرام إجماع، كالميتة التي هي حرمتها بالآيات والروايات، وهو حرام إجماع، كالميتة، كما إذا مات حتف أنفه، هاي إذا مات حتف أنفه تعريف من؟ تعريف الميتة، ما لم يذك حرام إجماعا، كما أن الميت وما مات حتف أنفه حرام أيضا، نعم الاختلاف بالدليل، الميت بالآيات والروايات، والما لم يذكى بالإجماع. ولهذا إذا كان الأمر كذلك فلا يرد علينا إشكال أنه أصلا مثبت. لذلك فلا حاجة إلى إثبات أن الميتة تعم غير المذكى شرعا كما فعل ذلك الشيخ. يعني قال الميتة هي غير المذكى، وجعل غير المذكى فرد من أفراد الميت، ولذلك قال الاستصحاب ليس أصلا مثبتا لأن غير المذكى هو الميتة، والميتة هي غير المذكى وليس أمرا لازما. احنا نقول لا حاجة إلى ذلك، لا حاجة إلى ذلك. لماذا لا حاجة إلى ذلك؟ ضرورة، هذا تعليل لقوله فلا حاجة، ضرورة كفاية كونه كون ما لم يذكر مثله، يعني مثل الميت ما مات حتى انفه، يكفي كونه مثله حكما وإن اختلف عنه موضوع. الشيخ الأنصاري حاول أن يوحد بينهما موضوع، نحن نقول ماكو داعي، يكفي اتحادهما حكما، يعني كلاهما شنو حرام، حتى سواء كان ما لم يذكى ميتة أو ليس بميتة، ما يحتاج أن نثبت أنه ميتة حتى يرد إشكال أنه أصل مثبت، بل يكفي عنوان ما لم يذكى. بعبارة أخرى، بعبارة الشارع حكم بحلية المذكى، يعني متى نحكم بالحلية؟ إذا أحرزنا التذكير، وفي محل كلامنا أحرزنا التذكير أو لم نحرز التذكير؟ لم نحرز التذكير فلا نستطيع أن نثبت الحلية. ولا يخفى عليه إن محل كلامنا فيما لو شككنا في التذكير، وهذا الشك لم ينشأ من الشروط الأخرى وهي قطع الأوداز الأربعة وإسلام الذابح لا، هذه الشروط كلها متوفرة، وإنما شككنا في شيء واحد وهو قابلية الحيوان للتذكية. لذلك يقول وذلك بأن التذكية، ما هي التذكية؟ إنما هي عبارة عن فري الأوداز الأربعة مع سائر شرائطها، اللي يجنوا إسلام الذابح والاستقبال والتسمية وآلة الحديد وغير ذلك. لكن التذكية اللي هي فري الأوداج مع سائر الشرائط لابد أن تكون عن ماذا؟ لابد أن تكون عن خصوصية في الحيوان. ما هي تلك الخصوصية؟ قابليته للتذكية، عن خصوصية في الحيوان التي، هاي التي صفة علما للخصوصية، عن خصوصية في الحيوان تلك الخصوصية بها يؤثر، يا هو اللي يؤثر فري الأوداج مع سائر الشروط، مع وجود هذه الخصوصية يؤثر فري الأوداج مع سائر الشروط، ماذا يؤثر؟ يؤثر في الحيوان الطهارة فقط إن كان من الحيوانات غير مأكولة له، أو الطهارة والحلية إذا كان من الحيوانات مأكولة عن خصوصية في الحيوان التي، هذه الخصوصية بها يؤثر فري الأوداج في الحيوان الطهارة وحدها أو الطهارة مع الحلية، كما لو كان شاتا أو فرسا أو غير ذلك. طبعا من هذه العبارة ماذا تفهم؟ أن قابلية الحيوان للتذكية داخل في معنى التذكية أو خارج عن معنى التذكية؟ شيخ الأنصاري شيخ الأخون شو يقول؟ يقول ما هي التذكية؟ التذكية هي فري الأوداج مع سائر الشرائط، لكن بشرط أن يكون الحيوان قابلا. إذن هاي قابليته للتذكية ليست دخيلة في عنوان التذكية، وإنما هي شرط من شروط تأثير التذكية. التذكية متى تكون مؤثرة للطهارة أو الحلية؟ إذا كان الحيوان قابلا. هذا مقتضى عبارة المصنف. وإن كان البعض يرى أن القابلية داخل في معنى التذكية، وهذا الآن مو محل كلامنا. ومع الشك في تلك الخصوصية وهي قابليته للتذكية كما هو محل كلامنا في الصورة الأولى، فالأصل عدم تحقق التذكية. شوف العبارة، إذا نزمد على الظاهر ما منسجم. نحن شككنا، بما شككنا؟ في التذكية وعدمها أم في القابلية وعدمها؟ احنا شكنا وين؟ في القابلية. فالأصل ما هو؟ الأصل عدم قابليته للتذكية أو الأصل عدم التذكية؟ يعني مرة أشك في التذكية وعدم التذكية، شنو أقول؟ الأصل عدم التذكية. ومرة أشك في القابلية وعدم القابلية، فالأصل عدم القابلية. لكن شوف العبارة، ومع الشك في قابليته للتذكية فالأصل عدم تحقق التذكية. مقتضى سياق العبارة شو يقول؟ ومع الشك في تلك القابلية فالأصل عدم القابلية. لكن عبارته صحيحة طبعا، لأن شكنا في القابلية وعدم القابلية نتيجته أننا إذا ذبحناه نشك مذكى أو غير مذكى، فالأصل عدم التذكير. يعني شكنا في القابلية نتيجته النهائية بعد أن يذبح الحيوان، نتيجته النهائية أن هذا الحيوان يستصحب فيه عدم التذكير، فالأصل عدم تحقق التذكير بمجرد قطع الأوداج الأربع الفري بسائر شرائطها الأخرى كما لا يخفى. إذن في الصورة الأولى لا يجري الأصل الحكمي وهو أصالة الحلية. لماذا لا يجري؟ لوجود أصل سببي وهو أصالة عدم التذكية، فلا تصل النوبة إلى الأصل الحكمي. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، لو علمنا بأن هذا الحيوان من الحيوانات القابلة للتذكية جزما، ثم قطعنا أوداجه الأربعة بالشروط المعتبرة، فماذا يترتب على ذلك؟ ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أننا سنقطع بالطهارة، أن هذا الحيوان صار طاهرا، لأننا نقطع بقبوله للتذكية وقد زكيناه بالطريقة الشرعية المعتبرة فصار طاهرا. الكلام ليس هنا. فإذا شككنا بعد ذلك أنه حلال أو ليس حلالا، يجوز أكل لحمه أو لا يجوز أكل لحمه. يعني بالإضافة إلى ثبوت الطهارة، هل تثبت الحلية في هذا الحيوان أو لا تثبت الحلية؟ وكان شكنا على نحو الشبهة الحكمية، لا ندري أن الشارع جعل هذا الحيوان من صنف الغنم الذي شنو يحل أكله، أو جعله من صفة القرد الذي لا يحل أكله. ما فالطهارة لا شك فيها، لكننا نشك بمن؟ هنا لا يوجد لدينا أصل إلا أصالة الحلية والإباحة. هنا يجري الأصل الحكمي ولا يجري الأصل الموضوعي، إذ لا معنى لجريان الأصل الموضوعي وهو أصالة عدم التذكير، لأننا بحسب الفرض جازمون بأن هذا الحيوان مما يقبل التذكير، فلا معنى لاستصحاب عدم التذكير، لا قطعا هو مذكر. نعم نشك في أمر آخر وهو حلال أو ليس حلال، ومقتضى الأصل ماذا؟ كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، فتجري أصالة الحل ولا يوجد أصل موضوعي يعارضها ويتقدم عليها. قال بلي نعم قاعد نكرر احنا، لو كان هناك حيوان لم يوجد فيه نص في حلية الأكل، أو تعارضت النصوص، أو كان النص مجمل، أو كان الحيوان مستحدث يعني جديد لم يكن موجودا سابقا كما يفعل في الوقت الحاضر كثير من الحيوانات، يعني يلقحون بعض الحيوانات بحيوانات أخرى ويخرجون أجناس جديدة، مثلا الذئب مع الكلب يقول لك جنس لا هو ذئب ولا هو جنس كلب، أو يطلعون لك حيوانات أخرى. فهذا الحيوان إذا لم نجد دليلا على حليته شرعا ولا عدم الحلية، فإذا شككنا في ذلك مع قطعنا بقابليته للتذكير لدليل ما، حينئذ إذا ذبحناه بالطريقة الصحيحة فنحكم بالطهارة بسبب التذكير، ونحكم بالحلية بسبب أصالة الحلية. قال نعم الصورة الثانية، لو علم بقبوله التذكير ثم ذبح على الطريقة الشرعية فإننا سنعلم بطهارته جزما، هذا ما بيشكال، لكن الشك وين صار؟ وشك في الحلية، هل هذا اللحم حلال أو ليس بحلال؟ يقول المصنف فأصالة الإباحة فيه محكمة ويحكم بحلية لحمه. لماذا؟ فإنه حينئذ، يعني شنو حينئذ؟ لو علم بقبوله التذكية وحكمنا بطهارته، فإنه حينئذ إنما يشك في أن هذا الحيوان المذكى، يعني صفة المذكى مشكوكة لو ما مشكوكة؟ ما مشكوكة، فليس من حقنا إجراء أصالة عدم التذكية، لا لا، وإنما نقطع بالتذكية فنشير هذا الحيوان المذكى حلال أو حرام، ولا أصل فيه إلا أصالة الإباحة. كسائر ما شك في أنه من الحلال أو الحرام، كسائر الشبهات التحريمية الأخرى. التدخين حرام أو ليس حرام؟ هو أصالة البراءة شو تقول له؟ ليس بحرام. هذا السائل حلال أو حرام؟ أصالة الحل تقول لك ليس بحرام. نفس الشيء، هذا اللحم حلال أو حرام؟ هذا الحيوان المذكى حلال أو حرام؟ نقول الأصل أنه حلال، فلا أصل فيه إلا أصالة الإباحة، ولا يوجد أصل موضوعي وهو أصالة عدم التزكية وغير ذلك، إلا أن يقال يوجد لدينا أصل يتقدم على أصالة الإباحة. ما هو ذلك الأصل؟ وهو استصحاب الحرمة الثابتة قبل التذكية، يعني قبل أن يذكى وتقطع أوداجه لحمه كان حلالا أو حراما؟ قبل أن يذكى حرام، بعد أن ذكينا شككنا في الحرمة والحلية فنستصحب بقاء الحرمة، وإذا استصحبنا بقاء الحرمة بعد ما تصل النوبة إلى أصالة الإباحة، فراح يصل في الصورة الأولى، يعني أصل حكمي وأصل موضوعي، والأصل الموضوعي يتقدم، أو أصل سببي وأصل مسببي، والأصل السببي يتقدم على الأصل المسببي. قد يقال، وهذا كلام أيضا مناقش لكن لا نريد إطالة المطلب، الصورة الثالثة ما قلناه في الصورة الأولى، إيش قلنا بالصورة الأولى؟ وهو أن أصالة الحل لا تجري لوجود أصل سببي في المورد، وهو أصالة عدم التذكية. أصالة عدم التذكية إنما تجري وتتقدم على أصالة الحل فيما إذا لم يكن هناك أصل موضوعي آخر أسبق رتبة من أصالة عدم التذكية. احنا بالصورة الأولى قلنا أصالة عدم التذكية تتقدم على أصالة الحل بالورود أو بالحكومة، لكن هذا متى؟ إذا لم يكن هناك أصل آخر أسبق رتبة من أصالة عدم التذكية، وإلا لو كان هناك أصل آخر لجرى ذلك الأصل الآخر ولم تجري أصالة عدم التذكية، وهذا هو محل كلامنا في الصورة الثالثة. توضيح ذلك، لو كان لدينا حيوان نقطع بقابليته للتذكية كالشاة مثلا، ثم عرض عليها عارض جعلنا نشك في بقاء القابلية وارتفاعها، كما لو كان لو صار هذا الحيوان جلالا، إن عندنا شاة نقطع بأنها تقبل التذكية لكنها صارت حيوان جلال، وبعد أن اتصفت بالجلل شككنا في بقاء قابليتها للتذكية لشكنا في أن الشارع هل يحكم بقابلية الجلال للتذكية أو عدم قابلية الجلال للتذكية؟ وهذه شوفها حكمية لو موضوعية؟ حكمية، لا ندري أن الشارع هل حكم بالقابلية للجلال أو عدم القابلية للجلال، فنشك في أصل الحكم الشرعي، فهي شوفها حكمية. حينئذ إذا ذبحنا هذه الشاة فنشك في الحلية والحرمة لشكنا في أنها صارت مذكاة أو ليست بمذكاة. ففي الحقيقة لدينا ثلاثة شكوك طولية: نشك في الحلية وعدم الحلية، حلية اللحم وعدم حليته، وهذا الشك مسبب عن شكنا في تحقق التزكية وعدم تحقق التزكية، ولكن شكنا في تحقق التزكية وعدم تحقق التزكية أيضا ناشئ من ناشئ من شكنا في حكم الشارع في أن الجلال له قابلية التزكية أو ليس له قابلية التزكية. فنشك في الحلية، هذا شك مسبب، سببه الشك في التزكية. ولو بقينا مع ذلك لقلنا بأن أصالة عدم التزكية تتقدم على أصالة الحلية لأنها أصل سببي. لكن إذا كملنا المطلب شو نقول؟ نقول هاي أصالة عدم التزكية أيضا مسببة، الشك فيها مسبب عن الشك في قابلية الحيوان للتزكية بسبب الجلل، فيكون الشك في التزكية شكا مسببيا، والشك في القابلية للجلال شك سببي. فنجري الآخر في مرحلة القابلية ولا نجري الأصل في مرحلة عدم التفكير، فنقول هذا الحيوان قبل أن يصير جلالا كان قابلا للتفكير أو ليس قابلا للتفكير؟ كان قابلا للتزكية جزما. الآن بعد أن صار جلالا شككنا في بقاء القابلية، فنستصحب بقاء القابلية. وإذا استصحبنا بقاء القابلية فإذا ذبحناه صار مذكى ولا مجال لجريان أصالة عدم التذكير. هاي هي الصورة الثالثة. إذن جريان أصالة عدم التذكية كما في الصورة الأولى فيما لو لم يكن هناك أصل أسبق، أما لو كان هناك أصل أسبق كما هو في الصورة الثالثة فلا تجري أصالة عدم التذكية، وإنما يجري استصحاب بقاء القابلية ونتيجته الطهارة والحلية. وهذا الأصل الموضوع نتيجته مطابقة لأصالة الحلية، ولكن أصالة الحلية تجري أو لا تجري؟ لا تجري، لأن قلنا أصالة الحلية إنما تجري فيما لو لم يكن هناك أصل آخر سواء كان موافقا لها أو مخالفا لها. فحتى لو كان موافق أيضا لا تجري أصالة الحيل، وإنما نستصحب بقاء القابلية ونحكم بالحلية. هذا يعني شنو؟ هذا يعني ما ذكرناه من عدم جريان الأصل الحكمي فيما لو كان هناك أصل موضوعي كأصالة عدم التذكية التي ذكرناها في الصورة الأولى، إذا لم يكن هناك أصل موضوعي آخر أسبق رتبة ممن؟ من أصل عدم التذكية مثبت لقبول الحيوان للتذكية. مثال كما إذا شك مثلا في أن الجلل في الحيوان هل يوجب ارتفاع قابليته للتذكية أم لا يوجب الارتفاع، وهذه شبهة حكمية فماذا نفعل؟ نستصحب بقاء قابليته للتفكير. فأصالة قبوله لها علما لها للتذكير معه يعني مع الجلل محكمة. يعني إذا صار الحيوان جلالا فنستصحب بقاء القابلية، وإذا استصحبنا بقاء القابلية صار حلالا وطاهرا، ولا تصل النوبة إلى استصحاب عدم التفكير. ومعها يعني شنو معها؟ أصالة بقاء القابلية، استصحاب بقاء القابلية، لا مجال لأصالة عدم تحقق التذكية، لأن الشك في التذكية وعدم التذكية مسبب عن الشك في القابلية وعدم القابلية. فالأصل الجاري في القابلية أصل سببي، فيتقدم على الأصل الجاري في عدم التذكية الذي هو أصل مسببي. ومع استصحاب بقاء القابلية الذي هو أصل سببي لا مجال لاستصحاب عدم التذكية لأنه أصل مسببي. فهو استصحاب القابلية بأي طريقة يكون؟ بس هاي بينه ونختم المطلب. يكون بطريقتين، استصحاب تنجيزي واستصحاب تعليقي. أما الاستصحاب التنجيزي فنشير إلى هذا الحيوان الموجود أمامنا الآن اللي ذبحناه اللي هو جلال، نستصحب القابلية، كان قابلا للتذكية فنستصحب بقاء القابلية. وإذا استصحبنا بقاء القابلية الآن إذا رأسا نحكم هذا الحيوان حلال وطاهر، هذا استصحاب. ويمكن إجراء الاستصحاب التعليقي، شو نقول؟ نقول هذا الحيوان قبل الجلل، قبل أن يصير جلال سابقا، إذا ذبح قبل أن يصير جلالا لكان طاهرا وحلالا. الآن إذا ذبح بعد أن يصير جلال يكون طاهرا وحلالا. فنستصحب تلك القضية الشرطية وهي إذا ذبح قبل الجلل لكان حلالا. الآن نقول إذن إذا ذبح فهو حلال قبل الجلل، تصدق القضية الشرطية قبل الجلل، نشير للحيوان نقول إذا ذبح فهو حلال. زين بعد الجلل نستصحب هاي القضية الشرطية، إذا ذبح فهو حلال. فاستصحاب تنجيزي واستصحاب تعليقي. نشوف المصنف أشار إلى استصحاب، يقول فهو استصحاب من؟ استصحاب القابلية. فهو يعني الحيوان، فالحيوان قبل الجلال كان يطهر ويحل بالفر بسائر شرائطها. وإذا كان يحل بالفر بسائر شرائطه قبل الجلل، فالأصل أن هذا الحيوان كذلك يعني يحل بالفر بعده يعني بعد الجلل. يعني المصنف طبق يا استصحاب الاستصحاب التعليقي، وكان المفروض به أن يطبق الاستصحاب التنجيزي. يعني لماذا يتحول المصنف من الاستصحاب التنجيزي إلى الاستصحاب تعليق؟ هو استصحاب تنجيزي شو نقول؟ نقول هذا الحيوان المذبوح أمامنا قابل للتذكية لأننا نستصحب قابليته للتذكية، وإذا كان قابل للتذكية فهو حلال وطاهر. بعد ما نروح نقول إذا كان مذبوحا قبل الجلل فهو حلال، إذن إذا ذبح بعد الجلل فهو ماكو داعي لاستصحاب تعليقي، لأن الاستصحاب التعليقي محل خلاف، فلنتحول إلى استصحاب تنجيزي واضح لا خلاف فيه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
في صورة سببي وأصبح في صورة مسببي، وهذا ما قلناه سابقا أن الاستصحاب يمكن أن يحمل الصورة.
السلام ورحمة الله. لا ما صار يعني مو أصبح في صورة، لا سببي بلحاظ.